العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في تدارس الجامع الصحيح للإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح، ونحن وإياكم ما زلنا في كتاب الصلاة، وبلغنا إلى الباب 57 منه. نعم، سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرج صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاهو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس.
تحدث عندي،
أحسن الله إليكم. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عمته عن خالته عائشة عروة بن الزبير. هشام بن عروة بن الزبير يرويه عن أبيه عروة عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهم. ترجم عليه البخاري بهذه الترجمة: باب نوم المرأة في المسجد، وهي المرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجد. الخباء يشبه الخيمة اليوم، أو حفش وهو جريد من نخل يحتضر به المحتضر مكانه الذي هو فيه. وهذا ترجم عليه بأن المرأة تنام في المسجد إذا أمنت من الفتنة أو أمن منها الفتنة. وقصة المرأة عجيبة، وفيها دليل لمسألة يسأل عنها الناس في مسألة خطف وقتل الحدية. ففي حديث عثمان رضي الله عنه 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الحدية. والحدية طائر من فئة البازيات، الذي لا يعرف الصقر يشتبه أمر الحدية به، لا سيما الأدهم من الصقور. والحدية وتسمى بالحدأة وتسمى بحديات بحسب أسماء الناس في أعرافهم فيها. لماذا تقتل في الحل وفي الحرم؟ لأنها تخطف، ومما تخطفه الحدية الصغار في مهادهم والذهب، وهذا علامة فسقها، فإن الفاسق المؤذي. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق اقتلنا في الحل والحرم. والله جل وعلا ستر على هذه المرأة، فإنها لما عتقت رحلت من قومها وأتت إلى المدينة مجاورة فيها، وذكرت قصتها أنهم اتهموها في عقد من ذهب، أنها سرقته، وكانت التي أخذته وخطفته الحدية، ففتشوها ولم يصدقوها حتى إنهم فتشوا في قبلها أي في فرجها، ومعلوم شدة ذلك على ذوي الغير وعلى النساء الكريمات، حتى أبان الله جل وعلا صدقها بأن رجعت الحدية وألقت هذا العقد، فعرفوا لها ذلك حتى كان سببا في عتقها. ومن بلاء الحدية أنها تسبب الحرائق، وقد ثبت هذا في الحرائق في الغابات أن من أسبابها الحدية، تنقل النار لتخرج القوارض التي تتغذى عليها الحدية، تتغذى عليها الحدية، وأيضا لما فيها من الفسق، ولهذا تقتل كالغراب وكالعقرب وكالحية وكالفأرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، ولا يعصمها من القتل كونها في الحرم ولا كون القاتل لها من المحرمين. شاهدها نوم المرأة في المسجد، وقد سبق نوم الرجل في المسجد بما سبقه وساقه البخاري من أحاديث. ومعنى النوم ليس اتخاذه مكان سكنة، لكن جواز هذا الفعل. وهذه الأمور في النوم في المسجد والأكل فيها تسمى عند العلماء من المباحات، وثمة قاعدة شرعية، وهي أن لولي الأمر أن يقيد الأمر المباح المطلق مراعاة للمصالح في تحصيلها والمفاسد في دفعها أو تقليلها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: كان أصحاب الصفة الفقراء. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله رضي الله عنه.
منه عبد الله؟ هذا
بن عمر.
نعم، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أخبرني عبد الله رضي الله عنه أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
حدثنا،
ذكر البخاري في هذا الباب عدة أحاديث، منها الثلاثة. الحديث الأول علقه عن أبي قلابة عن أنس، وهذا وصله الإمام البخاري في موضع ثاني، وإنما ذكره ها هنا معلقا من تفننه رحمه الله في الرواية، وهو قدوم الوفد من عكل. من عكل يا أيها الإخوة؟ ترى مرة التنكيت عليهم غير مرة. من هم عكل؟ قبيلة من القبائل. من أي القبائل هي؟ ما هي بلم غطفان، بينها وبين غطفان بين السماء والأرض. أي نعم، هيا أخواني، هؤلاء هم العرانيون، هم الذين اجتووا المدينة وكانوا تسعة رهط من عكل. وعكل من أي القبائل؟ نبي نخلي الدرس الحين في القبائل وفي الأنساب. وين رعى اليمن؟ عطني يمناك لا عد مناك، ما هي بصوب اليمن، هذه رمية من غير رامي ولا هي بصحيحة. أجرب المعنى لكم. أشيجر اللي في شمالي شقرة تسمى أشيجر عكل. يلا قربنا لكم الحروة، الله يخلي الذكاء الصناعي يخلي الغشات بالجوالات. عكل إحدى قبائل الرباب السبعة الذين قال فيهم ذو الرمة: يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل عمر وسعدا ثم حنظرة الخيارة. وقيل لهم الرباب لأنهم ترابوا في قصعة أو صحفة من دم على بني عمومتهم، وهم عكل وعرينة وثور وعدي وتيم وجذم. هؤلاء السبعة ترابوا على بني عمومتهم في قصعة من دم، فصار حلفا لهم فقيل لهم الرباب، سموا بالرباب. وأشيجر هذه نسبت إليهم لما تحضروا أشيجر عكل، وهم العرانيون، عرينة نسينا العرينة، وهم العرانيون الذين اجتووا المدينة، فكان من شأنهم ما سبق في غير ما حديث. فنزلوا في المسجد. وفي حديث آخر أهل الصفة من هم؟ فقراء المهاجرين، وقد جاءوا حتى بلغوا 84، من مضر وحدهم عدد كبير. ولهذا لما جاء هؤلاء من مضر ليس لهم إلا أرضية يعلقونها بأرقابهم من الفقر والحاجة، فدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فرآهم وتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم من هذه الحاجة والفاقة التي أصابت الصحابة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: تمعر فيهم ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وأثنى عليه حاثا أمته على الصدقة والبذل، فجاء فتأخر الصحابة، فجاء رجل بسرة تكاد يده أن تطيق عن حملها حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا حتى صار أمامه زبرتين من طعام ومن ثياب، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأهل الصفة أين كانوا ينامون؟ هذا شاهد الحديث، في المسجد. ثم ذكر الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر أنه كان شابا أعزب، والعزوبة تطلق على من لم يتزوج سواء لبكارته أو تزوج ثم فارق، ومنه سمي التعزيب والتعزب والعزبة لأن صاحبها يكون بعيدا فيها عن أهله. كان ينام وهو شاب أعزب في المسجد، أي ليس له أهل ينام معهم، ففيه جواز النوم في المسجد إذا لم يخرم أمرا عاما يتعلق بمصلحة الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي.
فلم يقل،
أحسن الله إليكم.
القيلولة متى؟ ها؟ لا، تو صلاة الظهر، لأنه أول قبل الظهر، يوم الناس يشتغلون من طلعة الشمس يقيلون قبل الظهر بنحو ساعة أو ساعة ونصف، يوم أن كبرت كروشنا وتكاثرت نعم الله علينا صرنا نقيل قبل العصر. رأيتم الفرق يا أخواني؟ قالت: لم يقل عندنا. إذن وين يروح في القيلولة؟ ذهب إلى المسجد وأدركه النبي فيه، وهذا موضع الشاهد. نعم،
أحسن الله إليكم. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب.
اللهم صلي وسلم على رسول الله. وهذا الحديث في الصحيحين، وشاهده الذي ساق لأجله البخاري أن علي رضي الله عنه لما كان بينه وبين أهله شيء لم يقل عندهم، وإنما ذهب ونام في المسجد وأقره النبي على ذلك، ومن إقراره أنه مسح التراب عنه وقال: قم أبا تراب. وفي الحديث جملة من الفوائد والأحكام، منها أن أشرف البيوت يحصل فيها ومنها ما يحصل من مغاضبات البشر، لكن الشأن في علاجها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عالجها بالأسلوب الحسن، وذلك أنه نشد وسأل عن علي، فأخبر بأنه أخبر من فاطمة أنها كان بينها وبينه مغاضبة. إذن أشرف البيوت يقع فيها ذلك، وعالجها صلى الله عليه وسلم بمعالجة الحكمة، لا انتصارا لبنته ولا انتصارا لابن عمه. وقوله أين ابن عمك، لأن أبا طالب عم رسول الله، وعم الرجل عم لأولاده، عم الرجل عم لأولاده. وها هنا غلط شهير في بعض الجهات، أنهم يسمون العم أخ الجد يسمونه جدا، ويشكل هذا علينا كثيرا في الفتاوى وفي المواريث. تسميته جد ليست صحيحة، وإنما يسمى عم، إما عم من جهة الأبوة أو عم من جهة الأمومة. وتسميته جدا يشكل في باب المواريث، فيورث من لا يستحق الميراث. وفيه أنه نشد عنه صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه في المسجد، وفيه كريم نفسه وحسن دله، فإنه رأى شق رداءه قد سقط فأقامه ومسح التراب عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه التكنية بأقرب مذكور في حال أو صفة أو شيء يتميز به، فأقرب الحال أن التراب أصاب جنبه، قال قم أبا تراب، والذي كناه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفيها استحباب تثنية وتكرار التكنية، فإن عليا هو أبا الحسن وهو أبو تراب، ففيه استحباب التكنية وتثنيتها أيضا إذا كان لها ما يستدعيها. وفيها أنه لا يظن النظان أن الحياة تصفو من كل وجه، لا بد من كدر يلحقها وغثا يصيبها، فهذه أشرف البيوت نالها ذلك، فكيف بمن دونها. وفيه جواز النوم في المسجد قيلولة أو بياتا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
ما عليه إلا هذا الكساء، ما عنده دولاب مليانا بالملابس والهدم، سراويل وفنايل وثياب وعمايم وبشوت، هؤلاء هم أفضل أهل الأرض بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هذه حياتهم وهذه حالهم. شوف الفرق بيننا وبينهم يا أخواني. ولهذا المؤمن العاقل يكون على وجل وعلى خوف ألا تكون هذه هي الحسنات التي عجلت لنا. من أين جاء ذلك؟ لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربته، والمشربة في ناحية الصفة في مكان مرتفع قليلا معزول بحضار عسيب نخل، إذا وقف رؤيا وإذا ركع وجلس لم يرى. وكان آل عليه الصلاة والسلام حلف ألا يدخلن على أهله شهراء. ليه؟ ما السبب؟ طالبنه رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، طالبنه بزيادة النفقة، والمطالب رسول الله أعدل العباد وأعدل الخلق، فأغضبنه فحلف ألا يطأهن شهراء، ألا يدخل عليهن شهراء. تبون الواحد الحين لو يزعن عليها الحريم لا هذا ما هو بالحريم إلا مرة واحدة، الحريم ما هو بحاصلات. لو زعلت عليه امرأة واحدة تراك ما زدت النفقة وأنت مقصر علينا وآل فلان يحطون وحنا ما نحط، وعطاهم وانت ما عطيتنا، ومشوهم وانت ما مشيتنا، يا الظالم يا الفاجر يا الفاعل يا التارك، وش غادي عندكم؟ غادي جبارا عتل اللي ما مشى عياله ولا عطاهم. هذا في عرفنا يوم صارت الدبرة ما هي عند الرجال، عند غيرهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراء، فأشاع الناس أنه طلق نساءه، فاهتم له الصحابة فلم يهتموا لبناتهم، حتى عمر دخل على حفصة أطلقكن رسول الله؟ ما قال أطلقك، قالت لا، قالت لا أعلم. فخرج حتى وافى نبينا في المشربة فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ ترى ما همهم بناتهم، همهم خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه. فقال صلى الله عليه وسلم لا، قال عمر الحمد لله، ثم قال الله أكبر، ما راح يصفز ولا يصفر. وبينما هو عند رسول الله رأى أثر الليف أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنت في هذه الحال، وكسرى وقيصر فيما هم فيه من المياثر، ما المياثر؟ وسائد الحرير. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون هذه حسناتنا عجلت لنا وحسناتهم، حسناتنا أجلت لنا وحسناتهم عجلت لهم؟ فالدنيا ما هي بغنيمة مهما كانت، الغنيمة بالفرح بثواب الله وبكرمه وجزائه، وما أعده لعباده في الآخرة خير لهم وأبقى، والآخرة خير وأبقى. ففيه أن أهل الصفة وكانوا 74 يزيدون وينقصون، وبهذا تأتلف الروايات، وهم فقراء المهاجرين كانوا ينامون في المسجد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصلاة إذا قدم من سفر.
وقال هذه من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه واستقبل الناس. فمن أهل العلم وهم جمهورهم وجمهور أهل الحديث على أن هذا عام للنبي ولغيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بمن له شأن كرسول الله وكالأمير وكالوجيه الذي يأتي الناس إليه، لأن أهم مجامع الناس ماذا؟ المسجد. وأذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله حفي بهذه السنة ويرى عمومها. وقدم مكة مرة من مكة بل من الطائف، وكان الوقت ضحى، فتوجه إلى المسجد وكان مغلقا، فاستدعى بعض الإخوة مسؤول المسجد فأبطأ، فصلى شيخنا الركعتين عند باب المسجد، أخذا بأن هذه سنة لمن قدم البلد أول ما يبدأ بالمسجد. وفيها من المنافع أن يعلم بذلك أهله بقدومه فيتهيأ له ويهيئ المكان، فلا يجدهم على حالة شعثاء أو المكان على غير حالة لائقة، فإن الصلاة واستقبال الناس تأخذ مدة يتسامع فيها الناس بقدوم أبيهم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه.
اللهم صل وسلم عليه. نعم
حدثنا خلاد بن
قول كعب بن مالك الأنصاري كان النبي إذا قدم الصحابي كان دل على الاستمرار، ما هم مرة أو مرتين، بل تدل على الدوام والاستمرار، وهذا دليل الاستحباب الدائم. ومن هذا لما ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة أنه للتعليم. أورد عليهم المحققون ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كان دل على ماذا؟ الاستمرار، إذ لو كان للتعليم لحصل مرة أو مرتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحا، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وهذا كان في مقدم جابر بن عبد الله ابن حرام الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم. من أي غزوة كان ذلك؟ فيها قصة حديث جابر وبعير جابر. لا لا، وين حنين هذه؟ وين هي فيه؟ لا، ما هي بلما الطائف، أقرب ما لها مكة. هذه شرع النخل في حنين. وين هو الطائف؟ ما هي بتبوك، غزوة بن المصطلق يا ولدي. فإنه في مرجعهم أعيا جابرا بعيره، وكان يعالجه حتى هم جابر بأن يأخذ رحله ويسيبه، فوافاه النبي وهو يمشي يعالج هالبعير. قال: لعله آذاك بعيرك؟ قال: بلى يا رسول. فنخزه النبي بعصاه فصار أسبق بعير. ثم قال: يا جابر بعنيه، فأبى. قال: لعلك أن تبيعه بكذا. ساومه النبي عليه مرتين فباعه. قال: يا رسول الله، وأشترط حملانه. هذا دليل على أن البيع إذا اشتمل على شرط لا علاقة له بالبيع صح البيع وصح الشرط. فاشترط جابر حملانه، أي أن يحمله البعير للمدينة ويسلمه هناك. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاء جابر والنبي في المسجد يصلي ركعتين، قال: أراه ضحى. قال: فنقدني القيمة وأهداني البعير صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس وفاء، اشتراه ونقد القيمة وأهداه البعير. حتى قال له: أتراني ما كستك يا جابر؟ قال: لا يا رسول الله. ما المماكسة؟ تكرار العرض بالبيع مرة بعد مرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن
الزرقي.
أحسن الله إليكم. عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه
أن السلمي ولا السلمي؟
عندي بالفتحة شيخ.
وش رأيك أنت؟ إذا قلت السلمي بيفرحون بني سليم، يعدون منهم وهم هم منهم. هذا الحارث، هذا أبو قتادة الحارث ابن ربعي الخزرجي من بني سلمة، وهم أهل منازل مسجد القبلتين، وهم أن يرتحلوا من موضعهم إلى موضع بني عمومتهم من بني النجار حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال له السلمي نسبة إلى بني سلمة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، جواب الطلب. نعم، هذا أبو قتادة الأنصاري الخزرجي. نعم،
أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ترضي عليه تأخذ أجر.
أحسن الله
إليك.
ودي
أنا معلمينكم، لا يأتي ذكر الصحابي ولا يأتي ذكر النبي إلا ويصلى على النبي ويسلم ويترضى عن الصحابي، كتب ولا ما كتب؟ حتى ما تحرموا أنفسكم الأجر، وهو دلالة على ولايتكم لهم وحبكم إياهم وثناؤكم عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين، حديث أبي قتادة، ويروى عن أبي هريرة وعن جابر وأنس رضي الله عنهم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا ساقه البخاري ها هنا؟ ساقه ها هنا بأن من أحكام المساجد والصلاة صلاة الركعتين قبل الجلوس في المساجد، قبل الجلوس في المساجد، وهاتان الركعتان هما التي اصطلح العلماء عليهما بعد بركعتي إيش؟ تحية المسجد. العلماء اصطلحوا على اصطلاحات لعبادات لا ضير فيها، تحية المسجد منها، ومنها أيضا طواف الوداع. لم يأتي ذكر طواف الوداع بهذا الاسم وهذا الاصطلاح، وإنما حديثه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. اصطلح العلماء على تسميته بعد ذلك بطواف إيش؟ الوداع، واعتبروه ركنا ولا واجبا؟ اعتبروه واجبا من واجبات إيش؟ الحج. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين لأنه أيضا واجب من واجبات العمرة على غير أهل مكة. ومنه أيضا مصطلح لبس المخيط في الإحرام، فإن أول من سماه بهذا إبراهيم التيمي من علماء التابعين، أخذ من حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. فلا مشاحة في الاصطلاح إذا كان معناه صحيحا، لكن لا يغلى في هذا الاصطلاح حتى يبطل ما سواه. وركعتا تحية المسجد واجبة قبل أن يجلس، استثنى منها العلماء من كان على غير طهارة، واستثنوا منها في أوقات شدة النهي. من أوقات شدة النهي ثلاثة، أوقات النهي على الإجمال خمسة، على التفصيل خمسة، شدة النهي ثلاثة: من حين طلوع الشمس قبل ارتفاعه، هذا شدة نهي، وعند الزوال وهي دقيقة أو دقيقتان قبل الأذان، وحين اصفرار الشمس قبل سقوطها في الأفق عند المغرب. وذهب الحنابلة إلى أن هذا الموضع يجلس فيه ولا يصلى فيه، قالوا لتعارض العمومين، وإذا تعارض العمومان عندهم قدم الحاضر على المبيح، ولهذا عندهم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نهي. وإذا كسف القمر بعد العصر يصلى ولا ما يصلى؟ ايش رايكم؟
صلى يا
شيخ.
صلى.
غلط، ما في قمر يكسف عقب العصر، لا تدربون رؤوسكم. اي نعم، الذي يكسف بعد العصر الشمس، والذي يكسف بعد الفجر ايش؟ القمر. فقالوا: لا تصلى صلاة كسوف القمر بعد الفجر، ولا كسوف الشمس وخسوفها بعد العصر. ليه؟ قالوا: لتعارض العمومين، عموم الأمر بالصلاة والحث عليها، وعموم النهي عن الصلاة في وقت النهي. وعندهم إذا تعارض عمومان ولا مرجح قدم الحاضر على المبيح. وهذه مما يتسع فيها الخلاف، أذكر ذلك لكم حتى يراعي طالب العلم الخلاف في مثل هذه المسائل، لا تضيق نفسه ويضيق عطنه، بل من اتسع علمه قل إنكاره لمراعاته الخلاف. واليوم هذا بعد دقائق يبيجي ناس حول الأذان يجلسون، لا تنكر، أو يأتي ناس ويصلون قبل أن يجلسوا، لا تنكر، يتسع فيها البحث ويتسع فيها الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاها الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
هذا الحديث حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على الرجل وهو في مصلاه، اللفظ الذي ساقه هنا وهو في المسجد، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وش وجه الدلالة الذي استفاد منه البخاري باب الحدث في المسجد؟ أنه قد يبقى في المسجد ويحدث، هل يلحقه إثم؟ لا، لكن فاته ماذا؟ فاته الكمال بانتظاره الحدث ولم يتوضأ بعده، لأنه فاته دعاء الملائكة له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذا معنى الحديث أنها تصلي عليه الملائكة، ومعنى صلاة الملائكة على العبد دعاؤها الله له. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا في الجنب: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الجنابة حدث أكبر رخص الله فيها للجنب بعبور المسجد، إذن عبوره وهو ماذا؟ في جنابة. ما الممنوع من الحدث في المسجد؟ حدث يبقى أثره في نجاسته كالبول والغائط. واختلفوا في الريح هل هي جائزة أو غير جائزة، فمنهم من قال لا جرم لها فلها الجواز، ومنها من قال لها أثر بالرائحة السيئة. وينبغي أن تنزه المساجد عن ذلك كله، لأننا ندبنا إلى تطيب المساجد، ومن طيبها إزالة الأذى عنها، والأذى حسي ومعنوي، رائحة وعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
يقول ذلك للبناي للعامل: أكن الناس من المطر، أي سأسقفه بالسقف الذي يكنهم من المطر، يعني يذهب عنهم نزول المطر عليهم فيحفظهم به. وإياك أن تحمر أو تصفر، الزخارف التي صارت الآن علما على المساجد، للأسف أن الزخارف والتزيينات والتزويقات والأصباغ صارت علما على المساجد، بل هي عند هؤلاء هي معيار البناء الذي يشرف والذي لا يشرف، حتى درج الشيطان عليهم فتفاخروا في مساجدهم. مسجد آل فلان أحسن من مسجد آل علان، ذلك حطوا منارة نحط منارتين، حطوا اثنين نحط ثلاث، مباهات في المساجد من تدريج الشيطان لهم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المخرج في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم ولا يعمرونها إلا قليلا. جاء في رواياته: حتى يتفاخروا فيها. إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، تشغلهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشغله قرام فيه تصاوير عن صلاته فأمر بإزالته، والقرام سترة ستارة، فكيف بشيء ثابت في المسجد؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. إذن هذا في فضيلة بناء المساجد وكن الناس لهم، أن تحفظهم مساجدهم عن العوادي كالأمطار والرياح، ولهذا يستحب تسقيفها، وكانوا يستحبون مع التسقيف جعل فناء لها يدخل إليهم منها الهواء. الآن الأفنية قد لا يحتاج إليها، ولأنها تصرف عنهم البراد، فكل ما يحتاج إليه في زمانهم، لكن الأصول المحددة أن لا يتجاوزون الشرع فيبنون فيها المقابر، أو يدفنون الأولياء في المساجد، أو يزخرفونها ويزينونها، أو يتكلفوا في بنائها. أقول لكم ذلك يا أخواني، وإن من المناير التي يتكلف في بنائها ما تقيم جامعا مستقلا لوحده كما ترونه ونراه في تكاليف البناء. هذا يدخل في السرف وفي التبذير، وهما مدعاة إلى المباهاة ومدعاة إلى المراءاة والمغايرات بين الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا.
ثم لا يعمرونها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
إذن من قبلنا كانوا يزخرفون المساجد، وهذه زخارف بيعهم وكنائسهم ظاهرة على مدى مئات السنين بل آلافها في أنواع المنحوتات والزخرفات والشرف. ولما بنى الوليد ابن الوليد بن عبد الملك بنى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فزخرفه وجعله على تشييد حتى أتى بالفعلة من الأنباط وهم العمال في بلاد الشام، وجعل في المسجد الشرف وضم فيه الحجرات، حجرات قبر النبي، حجرات النبي عليه السلام مشتملة على قبره وقبر صاحبيه. جاء الوليد يطوف في المسجد وأخذ بيد أبان ابن الصحابي الجليل الخليفة عثمان بن عفان، وكان من علماء المدينة، فقال الوليد: يا أبا عثمان، ويده بيده وهو يطوف يتمشى في المسجد، أي بنائنا وبناؤكم للمسجد؟ هذا أول مدعاة التفاخر، مع أنهم كلهم من بني أمية، فإن عثمان ابن عفان ابن من؟ ابن عبد شمس ابن أمية، فأمية جدهم جميعا. فقال الوليد ابن عبد الملك: أي بنائنا؟ أو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن حرب ابن عبد شمس ابن أمية، أي بنائنا وبنائكم للمساجد؟ قال: يا أمير المؤمنين. وشوفوا كيف ينكر العلماء إنكار بعلم وبأدب وحلم. قال: يا أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. فأغضبت هذه الكلمة الوليد فأرسل بيد أبان، أنكر له بإنكار فيه العلم وفيه الأدب: يا أمير المؤمنين، ما قال يا الفاعل يا التارك، يا ابن الفاعلة يا ابن التاركة، يا أمير المؤمنين بنيناه، يشير إلى بناء عثمان قبله توسعة عمر، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس لما كان فيه من التزويقات والزخرفات والتزيينات، ومنها إدخال الحجرات في محيط بناء المسجد. ومن توفيق الله أن أمير المدينة وقتها من هو؟ عمر بن عبد العزيز. وهذا يدلكم على أن له علم. أحرج، أمره الخليفة بهذا الأمر ولم يقبل التراجع، فجعل على حجرات قبر النبي 3 جدر: الجدار الأول جدار حجرة عائشة رضي الله عنها المشتمل على القبور 3، ثم جدار ثاني جدار على الحجرات كلها 9، ثم جدار ثالث مخمس كالمحراب المقلوب على الحجرات وعلى بيت فاطمة وعلي، حتى يخرج القبر وما حوله عن المسجد إخراجا حكميا وإن اشتمل عليه البناء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بدعوة فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ما هذه الجدران 3؟ جدار حجرة عائشة، ثم الجدار الثاني في الحجرات كلها، ثم الجدار الثالث الجدار المخمس على هيئة محراب منقلب إلى جهة الشمال، والآن الجدار الرابع وهو السياج الخارجي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله
رضي أن عبد الله
أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد.
اللبن اللي هو مأخوذ من البقر ولا من الإبل؟ اصبروا يا جماعة، الله يرضى عليكم، حنا ودنا بلبن، ودنا طاسة لبن رغوتها قالت انسدى، حنكم قطعين رزق الله يهديكم. ها وش تقول يا ولدي، باللبن ولا باللبن؟
لبن.
احسنت. اي نعم.
احسن الله اليكم. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.
وش القصة؟ هي النورة الجبس، وهو نوع من أنواع الطين يطبخ. هذا في بناء المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كم بناه من مرة عليه الصلاة والسلام؟ بناءين. البناء الأول في مقدمه في الهجرة، فإن أول ما فعل بعد المؤاخاة بناء المسجد. من دفع قيمة أرض المسجد وبنائه؟ أبو بكر رضي الله عنه، وإلا فإن بني النجار أبوا أن يأخذوا لأرض المسجد قيمة، لكن لما كان لغلامين يتيمين أبى صلى الله عليه وسلم، قال ثامنوني على أرضكم هذه، فأبوا، فأبى إلا أن يثامنوها ودفعها أبو بكر رضي الله عنه. شوفوا هالخير اللي جار على أبي بكر من ذاك الزمان إلى الآن، وخير آخر في من يسبه، فيأتي لأبي بكر وعمر والصحابة أجور هؤلاء السابين، فإن فنيت أجورهم ولا بد يتحملون بذلك آثام وذنوب من سبوهم حتى يلقون على تلقى عليهم على ظهورهم ثم يلقون في نار جهنم. بماذا؟ ها؟ وش يدريك؟ وش يدريك إن ما عندهم وجوه؟ لا تعجل، لا تعجل. ربي أعلم بهم وبك وبهم. أي نعم. فبناه النبي عليه الصلاة والسلام من طبيعة ما تبنى به البيوت. أساس البناء حجارة وجريد النخل. يوضع سقفا، وجذع النخل وهو الخشب توضع أعمدة. وفيه أن المساجد تبنى مما يبني به الناس محلاتهم، لكن إذا تفاخروا في بيوتهم ليس معناها أن نفاخر في المساجد لوجود النهي العارض على ذلك. كان المسجد أول ما بني 100 ذراع في 100 ذراع، حتى كانت غزوة ماذا؟ غزوة خيبر. فبعد خيبر اتسع الأمر على الناس، فضاعف النبي بناء المسجد الضعف، 200 ذراع في 200 ذراع. في عهد أبي بكر لم يتوسع المسجد. لما؟ ما طالت مدته أولا، ولانشغاله بإنفاذ جيش أسامة ثم بقتال المرتدين. في عهد عمر اتسعت الأمور فبنى المسجد كما بني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسعه، ومع ذلك لا بد من منتقد، فقال له بعض الناس: خرجت بالمسجد عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لو امتد هذا الصف إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة بامتداد الصف منه، أي بكل ما اشتمل عليه اسم المسجد. بناه عثمان فاتخذ الحجارة المنقوشة وبناه بالفص وهو الجبس، فعابه من عابه حتى توسع الناس في هذه الزخارف، وبناه الوليد على ما سمعتم. فعمارة المساجد عمارتان: عمارة حسية ببنائه وتطييبه وفرشه، وعمارة معنوية أعظم بإقامة توحيد الله فيه وبكونه مقاما للعبادة ولنشر العلم، قراءة القرآن والذكر وعقد ألوية الجهاد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أجعلتم عمارة المسجد الحرام، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. هذه العمارة ماذا؟ المعنوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التعاون في بناء المسجد. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد رضي الله عنه فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة وعمار
لبنة. أنت ودك باللبن ما أدري وراك.
أحسن الله.
ودك باللبن، ودك بالغريبة، ودك بأشياء. أنت ما تغديتها؟ نعم. أنك ما تغديت تبي سلمك الله شيء يحك الضرس. نعم. لبنة
أحسن الله عليكم. قال: كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
الله أكبر، الله أكبر. شوفوا كيف يسوق النبي عليه الصلاة والسلام ويجير الأمور العظيمة في هذه العبادات وفي هذه الأمور الرتيبة، وهذا من أعظم ما يكون لها أثر ووقع وغرس في النفوس. باب التعاون في بناء المساجد. نفى الله عن المشركين أنهم عمروا المساجد حقيقة ولو بنوها البناء الحسي، فإن قريشا في قبائلها بنوا الكعبة، لكن مع ذلك ما جعل الله بناءهم بناء معتبرا، ولهذا حصرها في الآية بعدها: إنما يعمر مساجد الله. هذا أسلوب حصر: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. والعمارة الحقيقية هي في إقامة التوحيد في بيوت الله. ولهذا كم من باني المسجد والمسجد يلعنه وليس له من هذا البناء عند الله أجر، لأن الله يعلم نيته ويعلم قصده. في بناء المسجد وفي هذه القصة أن ابن عباس رضي الله عنهما بعث ابنه عليا، والآخر من هو؟ ها عندكم في الرواية؟ ها عكرمة مولاه، بعثهما إلى من؟ إلى أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان من بني خدرة من الأنصار. وهذا في الترغيب بالعلم وأخذه عن أهله وتأديب السلف أولادهم بنيل العلم عن الكبار والصدور عنهم. لأن أبا سعيد ممن شهد أمرا لم يشهده ابن عباس، ما هو؟ بناء المسجد. كم كان عمر بن عباس رضي الله عنهما يوم يبنى المسجد؟ هاي الربع كم؟ ما في ولا جواب واحد يبرد سبدي. هيا فيصل. لا أبدا، ما هنا عشرات ولا هنا ثمان سنة. كان عمره قد أتم الثالثة وبدأ في الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس قد ناهز البلوغ 13 أو 14، وقد ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. العبادلة الصغار من الصحابة رضي الله عنهم وما فيهم صغير 4، من هم؟ أبيكم تعدونهم بسنيهم. أي أكبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص، يليه عبد الله بن عمر، يليهما عبد الله بن عباس، وأصغرهم عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود ولد للمهاجرين. وين؟ بعنيزة. وين هو؟ فيه المدينة. خلوكم ما صاحين أو مليتوا. هلا والله بدأ الملل. خلنا نشوف كم مضى. أي مضى 56. هذا أول الملل، التفويت والسجة والهواجيس والهقاوي. قال أبو سعيد الخدري: كنا نحمل لبنة لبنة، واللبن هي إبلك من طين يجفف وحده ثم يبنى به المسجد على أساس من حجارة، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين. فقال صلى الله عليه وسلم ورآه: إذا تعاونوا في بناء المسجد، ويح عمار. هذه كلمة توجد، ما هي بكلمة تأنيب له، تأنيب لغيره، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. مش قال عمار رضي الله، هذا من فقه، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله، استجار بالله أن يجيره من هذه الفتن. ففيها التعاون في بناء المسجد، وقد بنى معهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسجد، وحضرهم رجل من أهل اليمامة، من أهل بلدة في اليمامة تسمى قران. من هو هذا الرجل؟ ذكرناه قبل هذا، طلق ابن علي اليمامي، من أهل قران، تسمى اليوم بالزرينة، وهم الذين هدموا كنيستها. وكان يحسن خلط الطين بالماء بالتبن، وأنتم بكرامة، والتبن هو ما ينشأ من الشعير، لأن المدينة ما يزرعون البر، من قصب الشعير، يخلطونه مع الطين ليكون أقوى وأثبت. فنظر النبي إلى خلطه وقال: اصنعوا ما يصنعه هذا اليمامي، وهو الذي روى حديث مس الذكر، إنما هو إيش؟ بضعة منك. فيه تعاونهم على بناء المسجد. نختم يا أيها الإخوة بقتل عمران، بقتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. من قتله؟ قتلته الفئة الباغية المعتدية. فهل قتله أهل الشام؟ محتمل. والذي يظهر والله أعلم أن الذي قتله هم الخوارج، الذين خشوا من اتفاق علي مع أهل الشام على أن يرجعوا ويأتلفوا، ثم يعود على الخوارج فيستأصل شافته. وإلا فإن عمارا كان في صف علي في الجمل، ثم في صفين رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. ترى جادتنا يا أخوان ثلاثة أسئلة: لا يجوع الذيب، لا تفنى الغنم. نعم. نعم. أي. لا، ما يخرمه، كان تدل على الاستمرار، وفيها أصل لأنه يحمل الصغار إذا صلى عليه الصلاة والسلام وهم معه، تحمل على معنى الكينونة في حالها، أنه إذا قام من صلاته حملها، لا أنه في كل ما صلى حمله، يحمل السياق على معنى، والله أعلم. نعم. كم رقم المجلس هذا يا ولدي؟
العاشر يا شيخ.
العاشر.
نعم.
أي. نعم. في شيء؟ سم. أي. ما عندهم سلمك الله خياطين دكاكينهم، ما عنده إلا كساء يعقده على عنقه، حتى منهم من يعقده ومنهم من يجمعه بيده، ما عندهم، ما بعد جت الفصالة الخياطين اللي خيطون لهم، ما هنا إلا كساء يلمه ويعقده بيده ولا يعقده بشيء على عنقه. الله المستعان. لو تشوفون بعض الصور لأهلكم من أول ما هي بعيدة منها، وكذلك الفقراء في أنحاء الدنيا الآن في الهند وفي غيرها ما هي بعيدة من هذه، لكن الشيء إذا قل نظره إلى نظر العين عليه استبعد، حتى ربما استنكر، والإنسان عدو ما يجهل، والله أعلم. نعم. في شيء؟ سم. أي. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: يا أبا تراب، ليست على وجهي الذم، وإنما على وجهي التسلية، يسليه من أنه لم يقل في بيته، وقال في المسجد حتى أثر فيه التراب في جنبه فصار ينفضه عنه، فهو على وقت على جهة التسلية والتوجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نكمل إن شاء الله المجلس الثاني بعد صلاة المغرب، والله أعلم.